قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يغيظ القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا، يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كانا، يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا، يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كانا، حدثنا الزمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حدثني الزمان هو برنامج سهل بسيط مباشر فيه تجارب وعظات وقصص وأبيات وآيات ومشاهد ولطائف مما رأيته وشاهدته وسمعته، فاعذروني إذا ألقيت الكلام على عواهنه، لأنني قصدي يعني أمور استنتجتها وجربتها وعرفتها وذقتها وقرأتها وشممتها في هذه الحياة. مما حدثني الزمان به أن البسمة تأسر القلوب، ولذلك أمرنا في الإسلام أن نتبسم، وتبسمك كما في الحديث في وجه أخيك صدقة. العجيب هذه البسمة المجانية تفعل ما لا يفعله السحر في القلوب، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم بساما قريبا من أصحابه. يقول جرير بن عبد الله الصحابي الجليل: ما رآني صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. كان يأسر الناس بهذه البسمة، يطلق هذه البسمة هذا المحيي المشرك في وجوه الناس فيأسرهم، حتى مدحه ربه بهذا المنهج، منهج اللين والرفق والبسمة والمحبة والرحمة والسلام. قال له ربه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الشاهد أن هذه البسمة يوم توجهها للناس هي عرب مودة، ولهذا ينبغي عليك دائما ألا تنساها عند اللقاء عند الأحباب والأصحاب والأصدقاء، حتى عند الأعداء الذين يضمنون لك سوءا من حساد أو أعداء، أنت تنزع السلاح من أيديهم بهذه البسمة. تدري أن البسمة كأنك تأخذ المسدس من يد هذا العدو، لأنه يا منهج القرآن أنك تحول العدو إلى صديق، لا أن تحول كما يفعل الحمقى والمغفلون الفاشلون يحولون الأصدقاء إلى أعداء. في الإسلام العظمة الامتياز أنك تحول العدو إلى صديق، ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذه البسمة التي تظهر على محياك والتي تبدأ بها الناس هي بلا شك هي سحر حلال، فلا تفوتك عند اللقاء والسلام وعند الوداع وفي المجالس، لأن يصير طبع لك أو يصير سمة بارزة عليك أو كأنها العنوان على المظروف حتى تعرف بأنك البسام، وهذه تظهر أنك قريب القلب وأنك طيب وأنك والناس يأملونك ويأمنونك. فالله سبحانه وتعالى المسؤول أن يجعلنا من القريبين المحبوبين عنده وعند خلقه. هنا قرينة لها حدثني الزمان بمسألة الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. نحن لا نملك أموالا ولا شيكات ولا أرصدة نوزعها على الناس وعلى الفقراء الأخلاق، لكن نملك كلاما طيبا نواسيهم ونبشرهم ونهنيهم ونسلم عليهم. بالله هل للكلام بنك يصرف منه؟ بالله هل سمعتم أحد أفلس في عالم الكلام؟ الكلام يا أخي وجمل تستطيع تقول تصفه فتقول خيرا، وتستطيع أن تصف هذا الكلام فتقول شرا. فالكلمة الطيبة المقصودة في السنة الكلمة يعني المحببة عند الناس التي يرونها طيبة، يا أخي سلم على الناس: كيف حالكم؟ طيبون؟ كيف أصبحتم؟ فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، لأن الكلام الطيب معناه أنك قريب من الناس وأنك تمنحهم الثقة والأمل والبهجة وأنك تعدهم في فضل الله وفي رحمة الله. الكلام الطيب يقول العلماء على حسب الحال، ولهذا رأيت في حياتي أنني مهما اختلفت مع رجل لكن يقول كلاما طيبا تعود العواقب سليمة والنتائج عظيمة والحمد لله. لأنك إذا قلت كلام طيب سار هو يعني يحسبها غير ما يحسبها الآخرون، فهو يحسبه حسابا أنك تريد المصافحة وتريد مد الجسور وتريد العلاقة الطيبة، فتكون النتائج إذا لم تكسبه على الأقل حيدته. مما يقارن هذا وحدثنا به الزمان أن المتواضع دائما جليل وكبير القدر، وأن الله يجعل له العاقبة من المكارث الطيبة. وهم العجيب أن في الحياة أناس متكبرون يظنون أنهم يفرضون سيطرتهم على الناس بالكبر والعنجهية والهيلمان والسلطان والبهرج، هذا والله كله سخافة يا أخوان. جربنا المتواضعين من الولاة والمتواضعين من العلماء والمتواضعين من الوزراء والمتواضعين من التجار، فإذا هم أقرب الناس ولم ينقص من قدرهم شيء، بل إن الله رفع لهم ذكرهم وجعل لهم قبولا. فعليك بالتواضع، ترى مدرسة الزمان في التواضع ترسل لك رسائل. أولا اسأل نفسك بالله من أنت، إن كانك عجبت بمنصب أو شهرة أو مكانة أو علم، فاسأل نفسك من إن أتيت، من تراب تمشي على تراب، تنام على تراب، تدفن في التراب. ثانيا إن كان معجب أنت بشهرة، أنا أقول لحد الزملاء والأصدقاء يا أخي ترى إن كان معجب شهرة الأدب، ترى شكسبير أشهر منا 154,000 مرة، أو مثلا في جانب من اشتهر يعني في جانب السياسة، ترى إيزنهاور أشهر منه، إبراهام لينكولن أشهر منه، وغيرهم من مساسة العالم الذين بعضهم ليس مهتديا في حياتي وليس مؤمنا. وإن كان مسألة مال، قارون أكثر مالا، ومن سار عبر في التاريخ ثم ذهبوا أين هم؟ التواضع أيضا يعني لابد يحدثك الزمان على أن هذا الإنسان الذي أمامك هو ترى أخ لك، ترى أنا بس افترقنا في شجرة النسب قليلا ثم نعود، ليس عندنا فصيلة لها دماء زرقاء أو صفراء، نحن كلنا دمنا أحمر، ننتسب لآدم وحواء عليهم السلام، أبونا آدم وحواء، نحن يعني أبناء ثلاثة يعني أبناء آدم، ناس أتوا حمر وناس بيض وناس سود، ولا أشقاء يعني مثل رجل وامرأة أنجبوا أبناء ثلاثة في البيت أبيض وأحمر وأسود، ما ذنب الأسود أو ذنب الأبيض أو ذنب الأحمر؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنا طالع إبراهيم الأدهم الولي العابد الزاهد مر في سكة في بغداد، وهو يمر من السكة جاءت امرأة ما تدري أنه أصلا هو يمر في السكة في الشارع، وعندها رماد بعد ما انتهت وكنسة البيت تريد ترمي الرماد في الزبالة، فرمت الرماد فوقع الرماد على رأس إبراهيم الأدهم الزاهد العابد، فالتفت فقال ها كلمة المشهورة: الذي يستاهل النار ثم صولح على الرماد فهو كسبان أو هو فائز. يقول أنا مستاهل النار في العذاب، تواضع لله، ولكن الحمد لله صالحوني بالرماد فقط. يقول الحمد لله أنا وقعت في الرماد، إيش لو كنت وكان نار وقع عليه لأني مستاهل أن النار، يعني معترف بمعاصيه ومعترف بذنوبه غفر الله لنا وله. على ذكر القاء سامحوني الاستطراد، القاء هذه من الشوارع، ترى من الذوق العام الذي حدانا في زمانك تنتبه للسكة الشارع من حيث الكلام، من حيث مضايقة المارة، من حيث لا تلقي شيء من البيت، لأنك أحيانا تلقي شيء خطأ ما تدري أنه يمر إنسان، تلقي فنجال مكسور معدوم أو خشبة أو تلقي كيسا أو قرطاسا، انتبه لهذا، لأن الذوق العام ترى نحن المسلمين عندنا تقصير في الذوق العام. أذكر أنه يذكر بعض المؤلفين منهم محمد بن اسماعيل العمراني له كتاب في الحكايات والقصص، مفتي اليمن ولا زال حيا متع الله بعمره، يقول أحد حكام اليمن يمر في سكة يوم العيد يوم العيد الأضحية، وكل الناس مشغولين طبعا، هذا يذبح ضحاءه وهذا يجلد الجلد وهذا يرمي الرأس، وكان الحاكم هذا جبارا سفاكا سفاحا، فمر من السكة بالموكب، ما يدري طبعا الجزار في بيته أن الحاكم حاكم اليمن مار، فأخذ رأس الذبيحة وجلد الذبيحة وكرعان الذبيحة ورمى بها، فوقعت على رأس الخليفة وعلى عمامته وعلى ثيابه ذا الدم والطخ، فالتفت هو ما عنده الإشارة، الإشارة هي كلمتين والرأس مقطوع طبعا، فقال له أحد الأدباء ممن يرافقه: يا أيها الملك، يقول المتنبي لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. قال: عفوت عنه لهذا البيت. نعود للمسألة، مسألة التواضع، أنا ما حدثني به الزمان أن المتواضع يكسب أمور: الأجر من الله، المحبة من الناس، الثقة فيما عنده، الاطمئنان النفسي وراحة الضمير. المتكبر ترى ممقوت يا أخوة، ترى يهين نفسه من حيث لا يشعر، يسب، يلعن، يبغض، لا يقبل كلامه، ومع ذلك يواصل هذه المسيرة المشينة التي هي مسيرة الكبر. على من تكبر يا أخي؟ أنت الصنف الذي أبدعت فيه ترى غيرك من المبدعين العالميين أكبر وأكثر ألف مرة. في مسألة حديث الزمان الإيثار، نحن نظن أن الأكل الذي نأكله ألذ عندنا ممن يأكله الناس، أو اللباس الذي نلبسه أجمل عندنا من لباس الناس. يا أخي، يقول أحد الحكماء: الطعام الذي يأكله الفقير والمحتاج من طعامي ألذ من الطعام الذي يأكله، والثوب الذي يلبسه المحتاج من مالي أجمل من الثوب الذي يلبسه. صدق يا أخي، ترى ثيابنا وطعامنا تنتهي. بالله اسأل نفسك أين مصير هذه الأطعمة ومصير لباس الذي نلبسه، لكنك إذا أعطيت وأنفقت وتصدقت ترى يبقى ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ينبغي يكون عندنا نفوس عظيمة كبيرة. يعني بالمقابل، أنا أقرأ في كتب الأدب حاتم الطائي إلى درجة الإيثار، يقول: وما أنا بالساعي بفضل لجامي، تصور أنا أشرح لكم البيت، بفضل لجامي لتشرب ماء الحوض قبل الركائب. يقول: من إيثاري وحبي للخير حتى والله أن بغلتي ما أتركها تشرب الماء قبل بغال وخيل الناس وحمير الناس. سبحان الله، يقول: أحبسها، أحبس الجامع عشان لا تشرب الحوض ماء الحوض. هذا البغلف كيف هو؟ هو أصلا إذا قدم له الغداء صواريخ النفس الكبيرة كيف لو عرفت الإسلام. الآن بعض المسلمين الآن يصلي وهو مشكور وما أجر على الصلح، أنا ما نعترض طبعا، لكن كيف ما أمرته صلاته بالإيثار؟ يصلي ويزكي ويعتمر، ولكنه يا أخي يابس وجاف وشحيح وبخيل، ينده الصخر ولا ينده، ينفلك الحجر ولا ينفلكه. طيب أما أمرته صلاته بالإيثار وبالسخاء وبالمحبة وبالتواضع. طيب حاتم هذا جاهلي، يقول حاتم تقدم لزوجته الغداء، قال: ما في أحد يتغدى معي؟ قال: لا، أنا ما أكل. إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست أكله وحدي. يقول: والله ما أكله وحدي، والله ما يعني يصل إلى بطني، أنا وحدي أكل. ولذلك في مسند أحمد، شوف يا أخي كيف تلتقي الفطر وكيف تلتقي الخصال العظيمة على مبدأ الحق، يعني حتى من الإسلام وغير الإسلام، كما في الأثر: أنما أتيتم أتمم مكارم الأخلاق. هذا الحديث روي ابن عساكر في نظر في سنده، لكن الشاهد أن شوف كيف تلتقي الأفكار العظيمة، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد: شركم من أكل وحده وجلد عبده ومن عرفته. فيقول: لا والله ما أكل. يقول: إذا ما صنعت الزادة فالتمسي له أكيلا فإني لست أكله وحدي. حدثني الزمان أنه ينبغي علينا أن ننصت لمن حدثنا، ولا نستغل الوقت كله في الحديث، لأن سوف نكون ثقلاء جدا على الناس. أعر المحدث سمعك، نحن خلق لنا فم وأذنان، معناها أنه ينبغي علينا نسمع ضعف دبل عما نتكلم. لكن المشكلة إذا أصيب الإنسان بداء الإسهال في الكلام وداء كثرة التعبير، فيصبح مثل الطابعة التي فقدت أسلوب التحكم فيها، فهو يتكلم بكل قصة وكل حكاية وكل بيت بما رأى وما لم يرى. أنا أمزح على بعض الزملاء، مشهور عنه أحيانا لطافة في المبالغة، فأقول: ما بكي عليك إلا أن تقول قرأت كتب التفسير التي أدلفت وكتب التفسير التي لم تؤلف، لأن يعجب بعض الناس أنني قرأت وطالعت وسمعت وقرأت شيء. فقلت: بقي نكمل. قل: قرأت كل كتب التفسير التي ألفت وكل كتب التفسير التي لم تؤلف إلى الآن. فهنا أعود إلى مسألة عندنا أزمة في السماع، أزمة سماع، يعني لابد نراجع حسابنا في مسألة الإنصات الآخرين. إذا تكلم صاحبك فأعره سمعك، لا تقاطعه، اتركه يتكلم وينتهي، حتى أعطوا فرصة. قل: انتهيت؟ في الحديث في السيرة في سورة قصة سورة فصلت، أنه صلى الله عليه وسلم أتاه الوليد بن المغيرة، طبعا من أعيان قريش ومن الرموز عندهم، هو أبو خالد بن الوليد، عنده 10 أبناء، 5 يمشون بالديباج عن يمينه و5 بالديباج عن يساره، مسلول سيوفهم. والله أبو خالد بن الوليد أسرة من مخزوم هؤلاء، مثل عطارد وزحل والمريخ، لكن ما اهتدى الوليد. الشاهد أرسله قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه فكرة جهنمية سخيفة لا تساوي الكلام. يقولون: اعرض عليهم زوجا زوجه، يترك الدعوة، يعني يترك الرسالة، يترك الشرف العظيم، وإلا ملكناه، وإلا أعطيناه مالا حتى يكون أغنى رجل. فعرض عليه العروض كلها ورسول الله المنصت. فلما انتهى الشاهد قال: انتهيت يا أبا المغيرة؟ شوف بالله عليك، أي خلق، أي تواضع، أي أدب! سبحان الذي حتى عند ابن عساكر: أدبني ربي فأحسن تأديبي، هذا أيضا في سنده نظر، لكن معلوم صحيح الله الذي أدبه سبحانه وتعالى. يا أخي يستمع لرجل جاهلي وهذا رجل عدو ويتكلم بالباطل ويخالف الحق ويحارب القرآن ويكذب الرسالة، ومع ذلك ينصت صلى الله عليه وسلم متأملا ساكتا ساكنا متواضعا. سبحان الذي أعطى هذا الخلق إلى أن زكاه قل وإنك لعلى خلق عظيم. فلما انتقل انتهيت يا أبا المغيرة في فرصة ثانية، يعني إن كانت تبغى تواصل مستعدين نسمع، هذا هو يتكلم بالباطل، فكيف بأصدقائك وزملائك الذين يتكلمون بالحق أو يعرضون وجهات نظر؟ إن هذا الأمر يدعونا إلى أن نعيد حسابنا في مسألة السماع. يا أخي أنصت الناس، اتركهم يلقون ما في جعبهم ويفرغون ما في طاقتهم على فكرة مايكل أو ديل كارنيجي في كتاب كيف تكسب الأصدقاء، يقول إن زميلك كالسفينة البخارية، إن لم تتركه يعبر سوف يتفجر. صدق. الآن السفينة البخارية لما تركوا لها مدخنة من فوق ترى بتنفجر بالركاب في البحر. فيقول يعني زميلك جاه مشحون عنده كلام يبغى يتكلم هو، ترى بعض الإخوة ترى ما يريد يسمع منك، يريد يخبرك بإنجازاته، حتى في صنف المطاوع حنا ترى نحب لكن نظللها نقول كذا، ومن باب نعمة الله علي، من باب التحدث بنعمة الله ثم نسوق إنجازاتنا الوهمية ومشاريعنا الشفوية، ومن باب التحدث بنعمة الله فقد ألفت الحمد لله الله يغفر ويأخذ 30 كتاب، والحمد لله قصرنا ما ألقينا 60 محاضرة، خذ لك من إنجاز. هو مقصود ترى جاي عبر يمدح نفسه عندك لكنك ما انتبهت أنت، فأنت استولي على الحديث. يا أخي كما يقول ذي كان يقول اتركه يعبر وإلا سوف ينفجر، يعني خله ما عليش قول ممتاز وجزاك الله خير وأهلا وسهلا ومبارك، يا أخي تخسر شيء لأنك سوف تكسبه في الأخير، عليك بالغفران. حدثني الزمن يا إخوة أن إذا أردنا العفو من الله سبحانه وتعالى نحن على شهر الصيام ونقول كل ليلة اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عنا، كيف نطلب العفو من الله حنا ما عفونا عن الناس؟ يعني نحن هل خلقنا الناس؟ هل رزقنا الناس؟ هل شافيناهم؟ هل عافيناهم؟ الله الخالق والرازق والمشافي والمعافي وحده سبحانه، ومع ذلك يغفر لنا يوم نذنب. ونحن إذا أخطأ علينا كثير من الناس نمسك الخطيئة 40 سنة، لا، من يغفر يغفر له. وهذا صح الألباني هذه اللفظة، ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، اسمح يسمح لك، هذا عند عبد الرزاق بسند صحيح. فإذا أردت أنت أنك تسامح سامح يا أخي الخليقة، بعدين ترى أنك قضية أنك تحتفظ بالزلة وبالخطيئة وبنفس العقاب ومحبة الانتقام والقصاص ترى مهلكة ومحطمة للأعصاب. حدثني الزمان أن من أراد أن يرتاح فعليه أن يغسل هذا القلب بماء الزلال ويعفو عن البشر ويسامح عباد الله. يا أخي كم العمر يا أخي، الحياة قصيرة. يقول أحد السلف قفوا معي، يقول أحد السلف لأحد زملائي إخواني صديقي له اختلف وياه، غدا نتحاسب، قال بل غدا نتغافر. إيه والله، يقول غدا بنحاسبك ونشوف اللي وش اللي عندك ولماذا فعلت، قال غدا نتغافر، غدا تغفر لي وأغفر لك، غفر الله لنا ولكم. ليس عندنا وقت يا أخي نحاسب، وهل قلت الكلمة حتى لو بلغت كلمة؟ يا أخي ترى نحن لسنا في CIA ولا في KGB ولسنا ندير استخبارات عالمية في الموساد. يا أخي حنا مسلمين مؤمنين، علينا نقول سامحك الله، حتى إذا بلغت كلمة قلت سامح الله عفى الله عنه. أنا حدثني الزمان بعض الحلماء من مثل الشعبي ومثل الأحنف بن قيس ومثل معاوية، كان إذا بلغهم الكلام غفر الله لنا ولا خلى معك، يعني يقول فلان قال فيك شيء، قال الله سامحك، سامح الله وسامح أنا الله، غفر الله لنا ولا. فهذه من المسائل العظيمة. في الزمان تبلى بأناس حصلت لهم فرص أنهم ينفعوك ولكن ما نفعوك، لكن جات لك الفرصة أنت، يعني محرموك من مال من منصب وظيفة يمكن يساعدوك ما ساعدوك، فأتى الزمان واستدار الزمان وصرت أنت في مكان القوة. أعط من حرمك، أعط من منعك، صله، لا تؤاخذ بهذا وهذا. في الأثر يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أصل من قطعني وأن أعفو عن من ظلمني وأن أعطي من حرمني. يعني هذه المعاني الجليلة يا إخوة في شخصي صلى الله عليه وسلم. فقصدي أنه إذا أتتك فرصة لا تحاسب الناس، نقول هذا ترى هؤلاء هم المحبطون، هؤلاء هم أهل النكد وأهل الكيد الذين والحقد والحسد اللي تجدهم يقول له منعنا سبق، جاء الانتقام منه، هذا وقته، هذا وقت المحاسب. لا ما عندنا، اليوم نتصافى، اليوم نتسامح. أعط من حرمك. عندنا في مقولة حدثني الزمن أن غالب الناس أخذ في نفسه مقلب، هذا بالشعبي مقلب يعني معجب بنفسه، كل منا في الغالب أخذ في نفسه مقلب. صدقوني يا أخوان أني أركب في الطائرة وفي السيارة وفي المجالس وفي الأندية وأسافر، وإن غالب الناس إنه يرى أن وضعه ليس غير طبيعي. أجلس مع بعض التجار فيتكلم لي مثلا في العقار، فيرى أنه يعني شركته هذه العقارية لها من الإنجازات ما لا يعلمه إلا الله، كأنه رحمة الله سبحانه وتعالى جعله رحمة للعباد. إنسان يمشي البنك وإذا هو مشغول قال للناس يعني تعرف البنك هذا لما أشياء صار يعني كأنه حل وصار كان عملية إنقاذ تجارية. لو عاقد إنسان عنده يعني مسألة مشروع زواج قال ترى مشكلة العنوسة عندنا هي المنتشرة وهي مدمرة المجتمع، لكن الله فتح علينا بشرك وسرنا في يعني في هذا المشروع الذي صار حل للناس. كل شيء تأتي للواعظ قال ترى رد العصاة إلى الله هي القضية الكبرى، ترى الحل هو أن نعظ الناس ونردهم. لا تحدثين عن مفكرين مثقفين كلام فاضي، كلنا يعني ليش زين له عمله، ما نقول سوى عمله لكن نقول زين له عمله، ليش؟ لتقوم الحياة. لولا أن الفران الذي يخبز التميس والخبز أنه مرتاح لعمله والله ما تقوم الحياة. الله حبب للنجار النجارة وللخياط الخياطة وللخباز صنع الخبز وللخشاب وللخطيب وللمهندس مزارع. يا أخي هذه نحن في شركة، شركة الحياة. ولذلك سوف أقول لكم مما حدثني به الزمان أنك لا تهم نفسك أنك أفضل الناس، هذا دجل، لأن الشيطان يعني يرسم للناس خطة اسمها خارطة الطريق إلى جهنم، يرسمها الشيطان. فأنت تتلقى اتصالات طبعا عبر الجوال وعبر مثل موقعك مثلا أو عبر المجالس أو المحاضرات، فمن كثرة ما تمدح ترى وضعك فوق فوق وأكبر أكبر، مع العلم أنه مو بصحيح هذا، لأن اللي حولك وكل واحد ترى حوله عصابة وبطانة من أي جهة من الجهات، من الأساتذة والدكاترة والمربين والأطباء، كل واحد يحف بمجموعة، فهم يريدون يعني ما يطلبه المستمعون، يعطونه ما يرتاح له، فتجده يهم نفسه أنه أكبر وأحسن. أنا استفدت من حديث الزمن حدثني الزمن بأنك لا تحتكر أحد يا أخي، ترى نحن كلنا شركاء في مشروع الحياة، في شركة الحياة، النادل في المطعم، الجرسون في المقهى، سائق التاكسي، حامل الحقائب، الحارس العمارة، حارس المزرعة، المفلاح البسيط، كلهم شركاء لهم حق، أعطيهم من ابتسامك، من مالك، من وقفتك، من اهتمامك، هم يقومون بمقام أنت لا تجيده، فما ذنبهم لأنهم ليسوا مثلك في الذكاء أو في العلم أو في الموهبة أو في الحفظ، يعني ذنبهم أنهم صاروا يعني خدام في مشروع وفي شركة الحياة. أنك تتجافاهم وتنكتهم، إن من أراد أن يكون كبيرا في النفوس عليه أن يعرف كل إنسان منزلته وعليه أن لا يذهب بنفسه كثيرا. شوف حدثني الزمان أنه ينبغي أن تعترف بمواهب الناس، عندك موهبة لكن عند غيرك موهبة ليست عندك، الله لم يجمع الموهبة في شخص. هل رأيتم شخصا كان عالما فقيها خطيبا مهندسا طبيبا طيارا مخترعا مكتشفا؟ لا يكون هذا الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. من البشر الله وزع عليهم مثل ما يقول علي الطنطاوي، يقول انه الاشخاص مثل السوبر ماركت، يعني بعض الاشخاص دكان فيه مجموعه شويه حليب سعوديه وشويه لحم وشويه سكر وقليل من الصابون، فهذه ترى المواهب وزعت مثل الان مثل بقالات، الان تجد في بقاله فيها يوجد السكر والارز، وبقاله اخرى فيها المعلبات، بقاله اخرى فيها مثل الحديد أو نحو ذلك. فلماذا نحن نتصور أن المواهب التي عندنا ليست عند غيرنا؟ يعني عند غيرنا مواهب ليست عندنا. أنت خطيب صحيح أنك بارع في الخطابة، لكن هل تستطيع أن تكون مهندسا بما يقوم هذه المشاريع الجبارة التي يعني يقف لها الناس مشدوهين؟ هل تستطيع أن تقوم بعمليات تذهل العالم وتشده العقول؟ هل تستطيع أن تكون أن تصل أنت نفس المخترع الذي سافر بمركبة إلى عطارد والمريخ؟ ما تستطيع. هل تستطيع أن تكون شاعر يأتي بدورة الإبداع التي يسلب العقول بهذه الأبيات التي يقف لها يصفق لها الجمهور؟ ما تستطيع. فاحترم مواهب الناس، أنت لا تلغي، أنت جيد في موهبتك مشكور الحمد لله، قد علم كل أناس مشربهم، لكن اعترف بالمواهب، اعترف بها، وهذا ما حدثنا به الزمن، وسوف يحدثنا حديث أخرى إلى لقاء شكرا لكم، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه ومواله.
يفيض القلب إيمانا ويبقى